نحمدهم ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمعنى إيه؟ يعني لو واحد مننا دخل قصر ملك من ملوك الدنيا يقينا سيذهل وسيتعجب وسيجد كل شيء بالنسبة له غريب وعجيب، ولكن لو ملك دخل قصر ملك لن يتعجب لأن كل ده بشكل أو بآخر موجود عنده. ولكن نعيم الجنة الفقير والغني، الملك والعبد، الكل لما يدخله سيذهل من درجة نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت. يعني ايه برضه ما لا عين رأت؟ يعني المهندس اللي بنى زي محل الهند، يعني اعظم مبنى موجود في عجائب الدنيا السبعة، لو قعد يتخيل تصاميم قصور الجنة لم يستطيع ان يمشي. يعني ايه ما لا عين رأت؟ يعني مش عيني وعينك، لا، ده اعظم مصمم ازياد في العالم لو قعد يتخيل ثياب اهل الجنة لن يستطيع ان يتخيل. اعظم مهندسي العالم، اعظم مهندسي للكون في العالم لو قعد يتخيل جمال ابنية الجنة لن يستطيع. لو اعظم مصممي مجوهرات في العالم قعدوا يتخيلوا مجوهرات الجنة لن يتخيلوا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قضية البشر الاساسية قالها الله سبحانه وتعالى في لفظ من قول الله: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله، وما قدر في اللفظ بتاعه وما قدره، قضية الانسان عدم تقدير الاشياء او سوء تقدير الاشياء او انه دايما بيحسبها غلط. سوء تقدير الاشياء، النظام السابق حسبها غلط، كلهم الان في صورة. قضية ان الانسان ما يعرفش يقدر، يعني اللي راكب سيارة بيبقى امامه ازاز بشكل طبيعي بيجيب له حجم اللي جاي قدامه بشكل طبيعي، وعلى شماله مراية ازازة تانية برضه بيجيب له حجم اللي رايح وراه بشكل صغير. هو المفروض الانسان يبقى كده، اللي جاي قدامه هو الاخرة لازم يشوفها بحجمها الحقيقي، لازم يقدرها حق قدرها. وما قدر الجنة حق قدرها، وما قدر الاخرة حق قدرها، واللي رايح وراه الدنيا محتاج يشوفها ولكن ما هوش محتاج يشوفها بنفس الحجم بتاع الدار الاخرة. وما قدر الله حق قدر، قضية وما قدر مشكلة عند الانسان. لفظ قاله احد الصحابة، ويعني يمكن ان يكون شعار حياة بالنسبة لاي حد مننا، كلمة بسيطة يعني ممكن يكون بنسمعها وبتعدى علينا، ولكن الكلمة دي لو كتبت باحرف من النور ثم علقت على الصدور وعلقت على جدران بيوتنا لاستطعنا ان نفهم لماذا وصل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما وصلوا اليه. الصحابي ربيع بن كعب الاسلمي، الموقف لما كان بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام، ربيع عليه السلام بيت بينام في المسجد، ليس له زوجه لان ملوش بيت طبعا، ليس له دخل اصلا من اهل السلطه، يعني ان لم يتصدق عليه احد بالعشاء سيبيت طويا. ربيع بن كعب الاسلمي بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: سلم يا ربيع، اطلب يا ربيع. يعني مش محافظ الدقهليه بيقول لك اطلب مثلا، فانا عايز شقه اتجوز فيها او عايز وظيفه ثابته في الحكومه اقابل مستقبلي، فالإسلام يا ربيع اطلب. فإذا بربيع يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. أنا عايز أبقى معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الطلب ده، يعني ربيع حياته مليانة مشاكل، حياته من الناحية المالية مليانة مشاكل، من الناحية الاجتماعية شاب ومش متجوز، من ناحية يا ربيع أو غير ذلك، طب قول حاجة تانية، طب اطلب طلب تاني، طب اطلب اتوسطك عند حد يزوجك بنته، اتوسطك عند حد يشغلك عنده، اطلب اكل تاكله او غير ذلك. فقال ربيع الكلمة بقى يا اخوانا: والله لا اسألك غيرها، والله لا اسألك غيرها. من فينا اللي قلبه عايش مع معنى الكلمة دي؟ والله لا اسألك غيرها. الكلمة اللي بتلخص لك مين هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي لما كان بيتوارد عليه حاجة من امور الدنيا وحاجة ممكن تشغله عن الدين كان على طول: والله لا نسألك ريبانا من فينا إلا أب لو فتح سيوجد في هذا الدعاء من فينا اللي يتوجه إلى الله ويقول والله يا رب لا أسألك غيرها، لا أسألك غيرها، هي دي الحلم الوحيد، هي دي الأمل الوحيد، هي دي الهدف الوحيد، هي دي الحاجة اللي مانعة عن القلب لما أي حد مننا تعرض عليه دنيا أو يعرض عليه فتنة هتشغله عن ربنا، هتشغله عن دين ربنا، هتشغله عن تحصيل أعظم سلعة في الوجود وهي سلعة الله الغالية وهي الجنة. يقول والله لا أسألك غيرها، بل لما يغمض عليه كده وتبدأ أحلام الدنيا تتوارد عليه يندمج وينقبض ويقول والله لا أسألك غيرها. بل لما تعرض عليه أي معصية أي شيء ممكن يشغل قلبه عن الله ولو لحظة يقول لا والله لا أسألك غيرها. زي الدحداح لما الطفل اليتيم اللي احتاج إلى نخلة وكانت في بيت أحد الناس ورفض أن يعطيها له، النبي عليه الصلاة والسلام يتوسط بنفسه، النبي بيتدخل بالوساطة من أجل مصلحة هذا الطفل اليتيم وبرضه الراجل مرضاش. النبي يعني حمس الرجل وحفزه تحفيزا يفتت القلوب حينما قال له اعطيه هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. يعني خلاص بقى الموضوع بقى ايه، يعني مين اللي قلبه يصمد امام هذا الارض؟ مين؟ لو اي حد عنده برج الوردي في اي مكان مننا والنبي قال له اعطيها لاي واحد يتيم ولك بها طوبة في الجنة ولك بها ذرة رمل ذرة تراب في الجنة، من قلبه سيصمد امام هذا العرض المهيب هذا العرض الجليل؟ اعطيها له ولك بها نخلة في الجنة، نخلة في الجنة. الراجل مرضاش برضه. سبحان ربي سبحان ربي. في ناس يا اخوانا قضيتها فعلا وما قدره، قضيتها ما بيعرفش يقدر، ما بيعرفش يحسب الامور. ذلك الله الرجل لا ادري يوم القيامة هل سيتذكر ذلك العرض ام لا، هل سيتذكر هذه الفرصة العظيمة ام لا؟ مرضاش اللي سمع العرض ده ابو الدحداح، ابو الدحداح سمع ذلك العرض فانتفض قلبه نخلة في الجنة. مش القضية قضية نخلة، القضية قضية في الجنة، قضية ان انا لو مسكت اي حاجة في الجنة يبقى حجزت مكان في الجنة، يبقى ليا مكان في الجنة، يعني النخلة دي تساوي الجنة. فكان عنده حائط جنينة فيها 600 نخلة، فذهب الى الرجل وقال تأخذ مني 600 نخلة بهذه النخلة؟ يعني الراجل لسه معروض عن النخلة دي النخلة في الجنة، والوقت صفقة تانية النخلة دي ب 600 نخلة في الدنيا، وافق على 600 نخلة في الدنيا، سبحان الله. ويعني ابو الدحداح كان ممكن يخلص الموضوع ده كله ب 20 نخلة، كان ممكن لو قال الراجل 50 نخلة كان الراجل يعني ما ترددش لحظة، كان ممكن يديله 100 نخلة، ايه قضية ان يديله 600 نخلة؟ هي القضية اللي احنا بنتكلم فيها. لما يعني ام رئيس الولايات المتحدة الامريكية بيل كلينتون يوم ان وصل الى الحكم فأجروا معها حوارا في الفترة الأولى، قالوا لها تتمني إيه؟ قالت لهم أنا نفسي أموت، فقالوا لها ليه؟ قالت لهم لأن مفيش حاجة بعد كده ممكن أتمناها، ابني بقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أهي دي المشاعر اللي سيطرت على قلب أبو الدحداح، أنا هبقي إيه في الدنيا بعد ما أضرب مكان في الجنة؟ أنا عايز آخد النخلة دي وأديها لليتيم، يبقى أنا ليا مكان في الجنة، هي دي نفس قضية والله لا أسألك غيرها، والله لا أسألك غيرها، أنا مش عايز الدين، أنا عايز الجنة، فأنا كل حاجة أقدر أوصل بيها للجنة أنا أفعلها زي ما يعني معاذ بن عقرة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج وهو مشهور بجهاده ومشهور ببطولته في الجهاد ومشهور بقتله لأبي جهل، معاذ بن عقرة لما تزوج وأنجب فأصبح له بيت وله أولاد وكان كل ما يأتي له مال يطلعه صدقة لله، يجي له أي حاجة ملابس هدوم أموال أي حاجة يطلعها صدقة. فاشتكت امرأته إلى إخوتها لأخوان الأولاد قالت لهم يعني ما بيعينش حاجة، فيعني إخوات مراته فراحوا يكلموه فقال لهم أبت نفسي أبت نفسي إلا أن أستجر بكل شيء أجده من النار، أبت نفسي إلا أن أستجر بكل شيء أجده من النار. هو ده فكر الصحابة ملخص لكلمة بكل شيء، بكل شيء أجده من النار. هو قضيته والله لا أسألك غيرها، قضيته قضية الدار الآخر، قضيته قضية الوصول للجنة، قضيته قضية تجنب النار، وبيتعامل مع كل شيء في الحياة ده هينفعني في القضية بالفعل، بيوظف كل شيء في حياته من أجل نهاية الدار الآخرة، بيوظف كل شيء في حياته من أجل النجاة. هو بيتعامل هذا التعامل، أنا بنفسي إلا أن أستدرى بكل شيء أجده من النار، خلاص ده منطق معاه في حياته معاه في معاملته مع كل شيء في الحياة، توظيف كل ما تملك، توظيف كل ما تستطيع من اجل نوال الجنة. قضيتنا اخواني في الله ان احنا ظللنا نسمع عن الدنيا حتى صار من يتعبد ويتنسك ويتحنث لله في بيوت الله قلبه مليان دنيا. فضلنا نسمع عن الدنيا ونسمع عن يعني دخلت بقى في يعني نادي جامعة القاهرة، فالطريق الى الندوة كله مفروش بعلاقات الحب ومفروش بالشباب والبنات. قلت سبحان الله العظيم، المنظر ده وراه مليون فيلم ومليون تمثيلية، وراه الاف القنوات الفضائية والاذاعات، وراه 20,000 كليب، وراه ربع مليون اغنية، وراه 20,000 شريط اغاني، وراه المنظر ده وراه قد ايه من المجهود لمدة عشرات السنين لحد ما القلوب دي طلعت كده، لحد ما القلب انضبط على مؤشر استقبال حب الدنيا لهذه الدرجة. المنظر ده وراه قد ايه؟ كذلك المنظر ده جوه قلوبنا، المنظر اللي احنا بنشوفه بره ده انعكاس لجوه القلب، انعكاس لحب الدنيا اللي جوه القلب. صرت حينما تقول لواحد ابتسم كانك بالظبط بتقول، يعني الواحد عاد حاسس ان في حياة الناس بقى في اوزان اصنام ومش قادر يسلم، مش قادر بتقول له مثلا سيب او التزم، مش قادر يتخيل. هل الحياه بدون هذه الاوثان، بدون هذه الاصنام الشهوانيه، هل الحياه يمكن ان تستمر؟ فضلنا نسمع عن الدنيا لحد ما القلوب عشقت الدنيا، حتى اللي قاعد في بيت ربنا بيجاهد نفسه وهو بيصلي عشان يركز وهو واقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى في اجل مقام يمكن ان يقف فيه الانسان في الوجود كله. فما بالك في هذا المقام مش قادر يركز، ما بالك بباقي المقامات، ما بالك بباقي الدنيا، ما بالك بباقي اموره. لذلك نريد ان نسمع عن الاخره لحد ما قلوبنا ترجع تنفع في مدار الاخره. هو ده الحل، هو ده الحل. وقالوا لو كنا نسمع البدايه كده، البدايه نسمع زي الثلاثه الذين ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوا مجلس النبي، واحد شاف له حته كده جنب النبي قاعد، واحد اتكسف وقعد وراه، وواحد يعني ايه مشي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: قال انبئكم بخبر الثلاثه، اما الاول فاوى الى الله، فاواه الله. اللي جاي يسمع ده جاي يؤوي الى الله، جاي يعني يتحامل في حمى الملك سبحانه وتعالى. اما الاول فاوى الى الله، فاواه الله. هتؤوي ربنا، ربنا يؤويك. هتقبل على ربنا، ربنا هيفتح ليك. هتختار ربنا، ربنا يختارك. هترضي ربنا، ربنا هيرضيك. هتعامل ربنا غير الناس، ربنا يعاملك غير الناس. كما تكون في معاملتك مع الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك ازاي. اما الاول فاوى الى الله، فاواه الله. واما الثاني فاستحيا الله منه، اتكسف وقعد ورا. استحيا الله منه يبقى لا يمكن يعذب. كلمه استحيا الله منه ايه؟ لا يمكن يعذب في قبره، ولا يمكن يعذب يوم القيامه، ولا يمكن يتمس النار. لان كلمه استحيا الله منه دي معناها ده اقل معنى، غير ان هو لو رفع ايده في الدعاء سيستجاب لك. كلمة استحيا الله منه كلمة فيها ما فيها من المعاني الهائلة، ده اللي قاعد ورا. فما بالك باللي قاعد قدام بقى، ما بالك باللي اقبل على النبي اكتر، ما بالك باللي جاهد في سبيل الوصول الى ربنا اكتر. ده العطاء الاخير، استحيا الله منه. واما الثالث فاعرض الله عنه. قضية عدم السماع في الدين من اخطر قضايا اللي موجود على وجه الارض. ازاي يعني؟ وانت يعني بنختزل الموضوع اخواننا، هي دي من اخطر القضايا. قالوا لجنودهم حتى اذا ما جابوها شهد عليهم سمعهم. اول حاجه بتشهد عليك ودنك ليه؟ لان بدايه تفاعلك مع كل شيء في الحياه هو ودانك. بدايه تعرفك على كل شيء في الحياه من خلال ودانك. اديت ودنك لمين؟ سمعت مين؟ سمعت ايه؟ تصوراتك في كل قضية من القضايا عبارة انت سمعت عنها ايه؟ او بالظبط كده. من اخطر قضايا الموجودة على وجه الارض قضية السماع الديني. واما الثالث فاعرض الله عنه. اعرض الله عنه لانه ما رضاش يسمع. اعرض الله عنه. قضية في غاية الخطورة، قضية ان احنا نسمع للدار الاخرة، نسمع لحد ما نعرف الصحابة فكروا كده ليه؟ الصحابة كان شعارهم والله لا اسألك غيرها. ليه؟ لما المرأة السوداء جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، فادعو الله لي ان يشفيني،
ادعى ربنا ليا ان انا اشفى واحدة عندها صراع وعندها نوبات صراع وبيجي لها نوبات تشنج. ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا وقضيتها ان هي تشفى. يعني ممكن يكون المرض ده بسببه محدش مش عارفه تتجوز، ممكن يكون المرض ده بسببه يعني كثير من مصالحها محدش راضي يشغلها، ممكن يكون المرض ده بسببه اي شيء. اني اسرع فادعو الله ان يشفيني فقال ان شئت دعوت الله لك فشفاكي. ربنا كبير وربنا سميع عليم وربنا مجيب وربنا قدير. ان شئت دعوت الله لك فشفاكي وان شئت صبرتي. ان شئت وان شئت، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك يعني الموضوع قدامك اختار انت بقى. وان شئت صبرتي ولك الجنه. فما ان سمعت كلمه الجنه حتى انتفض قلبها، قلبها الذي يعلم ما هي الجنه، قلبها الذي تعود على السماع من النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم ساعة عن الجنة، كل يوم هي عارفة يعني كلمة الجنة. فقالت أصبر ولي الجنة. إن كل واحد مننا يصبر ولو الجنة. هتصبر على إيه؟ هتصبر على إيه في الدنيا؟ إيه اللي أنت هتسيبه؟ إيه الحاجة اللي لها قيمة بجانب الجنة؟ إيه الحاجة اللي لها قيمة بجانب جوار الله في الجنة؟ لو رحت أي مدينة من مدن القاهرة الجديدة زي مثلا هيلز مثلا ولا أي حاجة، الحارس يقول لك الفيلا دي ب10 والفيلا دي بخمسة، خمسة إيه؟ 5 مليون و10 مليون و15 مليون؟ إزاي يعني ليه؟ يعني ده الأرض كلها بالمباني اللي عليها مش هجيب لها كام 100,000؟ يقول لك لا، ده انت جارك من الناحيه دي المالتي مليونير فلان، وجارك من الناحيه دي رجل الاعمال فلان، وجارك يعني القضيه قضيه كيره، قضيه كيره. فاذا كان هذا هو ثمن جوار مخلوق في الدنيا، فما بالك بثمن جوار الله في الفردوس الاعلى؟ ثمن ان جارك يبقى ربنا، انك تبقى في جوار الملك سبحانه وتعالى، انك انت ترى طواف الملائكة حول عرش الله من مكانك في الجنة، وترى الملائكة تحافين من حول العرش، انك ترى طواف الملائكة حول عرش الله في الجنة. ما هي الجنة التي اذهلت قلوب الصحابة؟ يعني الجنة مجمل مثلا ولا الفنادق السبع نجوم؟ ما عادش الخمس نجوم راحت عليها بقى. الجنة الاجمل ولا المنتجعات السياحية اللي واخدة ترتيب عالمي على مستوى العالم؟ الجنة الاجمل، في ناس معتقدة ان الجنة دي يعني ايه بالمحدد بقصر يساعدك مثلا، في ناس معتقدة ان الجنة دي شوية خضرة ومية حلوين كده، في ناس معتقدة ان الجنة دي اوبن بوفيه بقى واللي عايز ياكل حاجة ياكلها، في ناس معتقدة يعني الناس مش قادرة تتخيل ما هي الجنة. الصحابة زايدوا في الدنيا هذا الزهد العجيب، هذا الزهد يعني هذا الزهد اللافت للانظار، هذا الزهد اللي لازم اي انسان يستوقفه. هو في ايه؟ يعني انت ماشي ده يموت على دي وده يموت على دي، وواحد ماشي ولا بيبص، ما تفكر ده ما بيبصش ليه؟ ما تفكر ده ما بيلتفتش ليه؟ ما تفكر ده ايه اللي هو شايفه مخليه يذهب في اللي انت شايفه؟ ما تفكر هذا الزهد العجيب الغريب الذي زاهده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. كان وراه ايه؟ كان وراه ان احنا سمعنا عن الدنيا كتير وهم سمعوا عن الجنه كتير. هو ده الفرق. لو عايز فرق واحد ما بيننا وما بين الصحابه، فرق السماع. هو كان بيجدد في قلبه دائما معاني الفطره بالسماع عن الدار الاخره، واحنا بنجدد في قلوبنا دائما حب الدنيا بالسماع عن الدنيا، بالسماع عن الدنيا. وما هي الجنه؟ اعظم صفقه في حياتنا الصفقه اللي ربنا عرضها علينا، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هي ثمنها كده، ده ثمنها. عايز دي ادفع ده. مفيش حاجة اسمها ان احنا نلف وندور حوالين الصفقة، الصفقة دي ثمنها كده، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اللي عايز السلعة دي يا جماعة لازم يوصل نفسه ان هو ده ثمنها. اللي مش قادر يستحمل الثمن ما يحلمش او يقعد يمني نفسه بالاماني بدون ان يقدم ثمن. العربية دي اللامبورجيني دي بمليون جنيه، معاك مليون جنيه اتفضل، معاكش مليون جنيه روح شوف لك حاجة بقى على قد الايه الفلوس اللي معاك. البنت اللي دي ب3 مليون جنيه، معاك 3 مليون تعالى اتفضل، معاكش 3 مليون جنيه روح هاتهم، مش عايز تجيبهم. يعني سبحان الله العظيم، نسأل الله النجاة ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس، من أهل الفردوس الأعلى. ايه هي الجنة يا اخوان؟ ايه هي الجنة؟ يعني معنى كلمة، معنى كلمة لا يرغون عنها حولا. لما تلاقي واحد قاعد قدام قناة كده مش عايز يسيبها، يعني خلاص النهار طلع وقعد قدامها. لما تلاقي شاب مرتبط بمكان زي مصيف ولا زي نادي مش عايز يسيبه، مش قادر يتخيل الحياة بدونه. لما تخيل ان الوقت اهل الدنيا لا يرغون عن الدنيا حولا، لا يرغون. يعني احنا ارتبطنا بالدنيا ارتباط نفسي لدرجة ان احنا عدنا كل واحد فينا متخيل ان الدنيا من غير حاجات معينة ما تنفعش، والدنيا بالحاجات اللي فيها كلها ينفع ان نستغني عنها. اللي ساكن في عربيه نفسه يغير، اللي ساكن في شقه نفسه يغير. يعني انت في مكان احلامك نفسها لا تبغي عن ذلك المكان حولا. المكان ده فيه ايه؟ يعني يقولك مش هتقدر تغمض عليك. يعني ايه مش هتقدر؟ يعني ايه اهل الجنة ما بيناموش؟ يعني ايه النعيم اللي هم فيه؟ لما ربنا يخلق على وجه الارض 5 مليون صنف من اصناف الكائنات الحيه، الارض تلك الذره الكونيه او تلك الرمله الكونيه او تلك النمله الكونيه، ولا تيجي نمله اصلا ولا تيجي ذره ولا تيجي رمله اصلا، بالمقارنه بحجم، مش هقول لك حجم الكون، بالمقارنه بحجم السماء الدنيا، بالمقارنه بحجم المجرات اللي العلماء اكتشفوها، الحته البتاع ده ايه اللي مش لاقيين لها اسم ده ايه من كتر صغر حجمها؟ ربنا خلق عليها 5 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه، 5 مليون. تخيل ربنا مش قادر انه في اول يوم في الجنه يخلق لك 5 مليون نوع من اصناف النعيم، من كما خلق المخلوقات دي كلها متنوعه في كل حاجه، من اول جيناتها لحد اكلها لحد، ربنا لا يستطيع ان يخلق لك 5 مليون نوع من اصناف النعيم في اول يوم في الجنه. بس تفهم بيه قول الله سبحانه وتعالى ان اصحاب الجنه اليوم في شغل، في شغل مشغولين، ما هوش عارف يعمل ايه. واحد على مكتبه 200 ملف وبيجي له 20 اتصال من ال 20 خط اللي على المكتب بتاعه، وده عايز منه، هو مشغول مش عارف هيعمل ايه ويسيب ايه. اهل الجنه كده بقى بس مع النعيم، ما هوش عارف هيتمتع بايه ويكتب ايه. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، بس مش في شغل متعبون بقى زي اهل الدنيا، ده في شغل فاكهون، درجة لا تتخيل من درجات النعيم بالدنيا. يقول لك عجائب الدنيا السبعة، طب يا ترى عجائب الجنة كام؟ يا ترى عجائب الجنة كام؟ يا ترى لما ربنا يريد انه يسعدك، لما الملك سبحانه وتعالى يريد ان يسعدك، يريد انه يبهج قلبك، ربنا يريد انه يفرحك، ربنا بقدرته العظيمة جل جلاله سبحانه وتعالى لما يريد انه يسعد قلبك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعمل لك ايه؟ هذا المكان هو المكان الوحيد في الوجود الذي يوجد فيه السعادة. قال تعالى، او يعني لما نيجي نشوف فيه يعني كتالوج الحياة بتاعنا، لما نيجي نشوف فيه الكتاب اللي احنا بنتعرف فيه على كل حاجة، ندور على لفظ السعادة في القرآن فلن نجده الا في آية واحدة في قول الله، واما الذين سعدوا ففي الجنة بس. طب يا رب بره الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يبقى المكان سور الجنة هو الحد الفاصل ما بين السعادة والشقاء. طب انا سعيد في حياتي، او انا يعني حياتي مش بالمنظر ده، مثلونا كمثل اللي وقف عند كتار وعايز يقول لك ده نهاية الدنيا، مش نهاية الدنيا. طيب ادي ايدي اهي، حط رجليك كده واطلع وبص، يبص الي عالم وشمس وافاق، يقول لك انا ما كنتش عايش، بمجرد ان تخطو ارجلنا باذن الله، تخطو ارجلنا باذن الله سبحانه وتعالى عتبات الجنة حتى سنقول ده انا ما كنتش عايش فعلا. لما ده نعيم ربنا سبحانه وتعالى، لما ده يعني قدرة الله سبحانه وتعالى على اسعاد اوليائه وعلى اسعاد من احب الله سبحانه وتعالى. يعني القضية قضية تخيل الجنة او تصور الجنة عامل زي قضية واحد جاب صاروخ وجاب ترمومتر استنباطي من اللي بيقيس 42 درجة من حرارة الانسان ده، وطالع راكب الصاروخية، فين يا عم انا طالع الشمس، طالع تعمل ايه؟ طالع رئيس درجة حرارة الشمس بايه الترمومتر ده؟ هتسأل ازاي؟ هو بالظبط كده، ده اللي عايز يعرف ايه هي الجنة بعقله البشري المحدود ده. لا يمكن، احنا بنحاول ان احنا نتخيل هي ممكن تبقى ايه، او ممكن نشوق قلوبنا اليها ازاي، ولكن التصور الحقيقي للجنة شيء فوق قدرة البشر على التخيل، ولا خطر على قلب بشر، مش ولا خطر على قلبي وقلبك برضه، على قلب ال 600 مليار بني ادم اللي منهم سيدنا ادم لحد قيام الساعة، ما حدش منهم احلامه وافكاره وتصوراته وتخيلاته وطموحاته وصلت للي موجود في الجنة. عملوا مدينة لنجوم هوليود، مدينة لنجوم هوليود، مدينة منتجع سياحي لنجوم هوليود. يعني نجوم هوليود مين؟ نجوم هوليود دول صفوف ودرجات، لا عملوها للسوبر سوبر ستارز بتوع هوليود، يعني صف اول هوليود، صف اول هوليود دول زي فلان وفلان وفلان، يعني اسماء كده، يعني دول بياخدوا كام اصلا، فلوسهم كام؟ ده الواحد ممكن تلاقي الساعة عنده بتسعة مليون دولار مثلا، يعني حوالي 50 مليون جنيه في الساعة، عايزه تكلمه ربع ساعة يبقى ادفع، شوف بقى اقسم ال 50 مليون على ربع ساعة، عايز القناة عايزة تصور معاك بقى الساعة 9 مليون دولار، ده في ناس بقى أرقامها كمان فلكية أكتر وأكتر. فعملوا لهم منتجع سياحي، المنتجع السياحي ده إيه؟ منتجع سياحي ده عاملين لهم أوبن كل حاجة، أوبن لبس، يعني جميع انواع الملابس الموجوده في الدنيا كده حاطينها لهم في اماكن، ادخل البس اللي انت عايزه. انا مش عايز افصل كمان في الاوبنات اللي في المنتجع ده، لانها حاجه تبهر، يعني حاجه يعني طول على العرض عملوا لهم اوبن، يعني هم بقى عندهم اوبن للخمور والعياذ بالله، اي نوع من انواع الخمر اللي انت عايز تشربه، اوبن لجميع انواع المتعه الحرام والحلال. تخيل بقى بدماغك كده جميع انواع المتعه الحرام والحلال اوبن، يعني جميع الحاجات موجوده وانت اختار اللي انت عايزه. فيعني تخيل سبحان الله، هذا ما اعد البشر للبشر، فما بالك بما اعد رب البشر للبشر. ده لما البشر بقى قعدوا يحلموا كده ووصلوا للموضوع ده، امال ما اعد رب البشر للبشر؟ ربنا اعد للبشر ليك ايه في الجنه؟ ماذا اعد الله لك في الجنه؟ اخوانا يعني ممكن واحد ساكن في شقه ايجار مؤقت مثلا ب 600 700 جنيه، تيجي تقول له ده في شقه في القاهره عماره الشقه ب 50 مليون جنيه، فما يصدقكش، يكتب انك بتضحك عليه او بتبالغ، هو مش قادر يفهم يعني ايه رفاهيه، هو مش قادر، هو حدوده عند اخره باللي هو عايش فيه او اللي بيتخيله. واحد بيلبس جزمه ب 100 جنيه، قلت له ده في جزمه ب 10000 جنيه، هو مش فاهم ليه هتمشي لوحدها ولا هيتعامل بيها ايه ديت؟ ليه ب 10000 جنيه؟ هو اخره انه هيجيبوا لها جلد منين؟ هو مش قادر يفهم يعني ايه رفاهيه، مش قادر يفهم افاق الرفاهيه. هي دي قضيه الجنه، ان احنا نعيش بقلوبنا مع معاني عظمه ابداع الله سبحانه وتعالى في الدار الاخره، عظمه ابداع الله سبحانه وتعالى في الجنه. لما بنسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رؤيا انه دخل الجنه فنظر فوقه او قيل له انظر فنظر فاذا سحابه، النبي عليه الصلاه والسلام شاف سحابه وما اعتقد انها سحابه، يعني هو الجنه فيها سحابه بس وقت النبي عليه الصلاه والسلام تصور ان دي سحابه، فاذا بسحابه فقال لهم ما هذا؟ فقالوا هذا قصرك في الجنه. يا نهار ابيض، قصر في الجنه ازاي؟ طب فين العواميد بتاعته؟ طب فين متشال ازاي ده؟ يعني قصور الجنه فيها قصور معلقة. يعني ايه قصور معلقة؟ يعني يقول لك حضارة بابل المعلقة، يعني معلقة ولا حاجة، وطبعا النفسي مش معلق في الهواء ولا حاجة، ولا البشر يقدر يعمل حاجة بالمنظر ده، ولكن تخيل ان انت قصرك او بيتك معلق في الهواء زي السحابة ياخذك حيث شئت. تخيل انك داخل مكان القصور اللي فيه قصر منهم دهب خالص، كله من اول اخره ذهب، بس زي قصر عمر بن الخطاب كده اللي النبي عليه الصلاة والسلام رآه في صحيح البخاري، جنبه قصر لؤلؤ بس، هي لؤلؤه واحده وكل الممرات والبلكونات وكل حاجه منحوته جواها، جنبه قصر ثالث من قصب، يعني لؤلؤ مرصع بقى، حاجه ايه لؤلؤ ولكن مرصع، ده قصر خديجه بنت خويلد، جنبه قصر ثاني طوبه من ذهب وطوبه من فضه، يعني بس تخيل بقى الدهب، لما تخيل الدهب مش دهب الكمرجية هنا، ده حاجة برضه ليس لا بينها وبين ذهب الدنيا إلا الأسماء، طوبة من ذهب، إذا كان الطوب ذهب، أمال المجوهرات إيه؟ أمال النساء تلبس مجوهرات شكلها إيه؟ لما الطوب ده من ذهب، لما الأطباق اللي إحنا بناكل فيها يعني يطاف عليهم بالصحافة من ذهب وأكواب، إذا كان الكوباية ذهب، أمال يا ترى يعني المجوهرات نفسها تبقى إيه؟ وأنواعها إيه؟ وأشكالها إيه؟ يعني قضية الجنة، قضية النظر لوجه الله في الجنة، قضية نعيم الجنة. لما نبدأ نتحدث عن الجنة هنفهم الصحابة عملوا كده ليه. ربيعة قال والله لا أسألك غيرها ليه. هو فين قيمة الدنيا؟ كل ما بتسمع عن الدار الأخرة بتبدأ الأمور ترجع بقى تاني، وما قدره بتبدأ تتصلح المشكلة الأساسية اللي عند الإنسان، زي أحد الصحابة اللي أسلم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الغزوة، والنبي أوقفه في الصفوف الأخيرة، فلما جاءت بعض الغنائم أثناء المعركة النبي عليه الصلاة والسلام بيأسلم، والنبي يعني بيبدأ كمان أو بيخص كمان اللي جايين جداد يبدأ يكرمهم شوية، فأرسل لذلك الصحابي اللي لسه صحابي من حوالي نص ساعة مثلا أو ساعة كده، لسه صحابي جديد، أرسل له نصيبه من الغنائم. فإذا بذلك الرجل اللي لسه داخل جديد بيعلم اللي بقالهم سنين، بيعلمنا اللي بقالنا سنين يعني من يوم ما اتولدنا واحنا على ذلك الدين وعلى الإسلام، الصحابي اللي لسه علاقته بالإسلام من ساعة أو من نص ساعة بيعلمنا يعني إيه الرغبة في الجنة، يعني إيه الرغبة في الدار الأخرة، يعني إيه إن الدنيا دي ملهاش قيمة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا رسول الله؟ إيه ده يا رسول الله؟ نصيبك في الغنائم. قال له ما على هذا تبادك؟ ما على هذا تبادك؟ هو أنا جاي عشان ده؟ شوية الدنيا دي هي اللي أنا جاي عشانها؟ هي اللي أنا سايب حياتي وواقف عشان رقبتي تطير عشانها؟ هي اللي أنا بواجه الباطل في الدنيا كلها عشانها؟ هي اللي أنا أصبحت حامل رسالة وحامل قضية بتعرض لأي خطر وخطر عشانها هي اللي أنا هقف في وش اليهود وأمريكا وكل الباطل على وجه الأرض عشان ما على هذا التبعتك. إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم من هؤلاء يدخل في ناحية الرئاب يخرج من الناحية الثانية فأموت فأدخل الجنة. الواحد حتى لما بيفكر إنه يجاهد بيبقى مش نفسه إنه يموت الموت به، نفسه إنه يموت موتة سهلة، إنما بقى السهم بيدخل من الرقبة ويقوم خارج من الناحية الثانية ده يعني موتة سبحان الله يعني. إنما هو عايز يتعب عشان ربنا، هو عايز يبذل عشان ربنا، هو مستعد إنه يقدم كل شيء في سبيل الله. إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم من هنا فأموت فأدخل الجنة، هي دي كده فأموت فأدخل الجنة. مين فينا اللي قلبه جواه الحلم ده جواه الكلمة دي فأموت فأدخل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص يا ابن صدق بقى ارجع اقف مكانك تاني. طب وقف يا رسول الله في الأول بقى عشان يجيله سهم ولا حاجة، ارجع اقف مكانك تاني. طب يا رسول الله نشوف السهم جاي من أي ناحية؟ هي قضية ابن صدق يا اخوانا، قضية صدق، قضية وإنما لكل امرئ ما نوى، قضية إن كل واحد مننا ربنا يديله على قد نيته بالظبط كده، على قد نيتك في علاقتك بربنا على قد ما ربنا يديك، على قد نيتك في الرغبة في الوصول لربنا على قد ما ربنا يفتح لك، على قد نيتك في خدمة دين ربنا على قد ما ربنا هيمدك ويعينك، على قد نيتك في الإقبال على ربنا على قد ما سترى من معاملة الله لك. فإن يصدق الله يصدق الله. الراجل رجع وبعد شوية صحابي جاب النبي عليه الصلاة والسلام جثة وسهم داخل من ناحية من الرقبة وخارج من الناحية الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر للرجل وهو يتحكم ويقول أهو ده اللي كان لسه من شويه بيقول لي عايز اموت الموت ده، هو ده اللي عمره في الاسلام كله ما يجيب ساعتين ثلاثه، ولكن ضرب لنا نموذج في الصدق يحتذى به الى يوم القيامه. هو ده اللي دخل ساعتين قلب الدنيا وانطلق الى ربه خلاص وخلف الدنيا وراه. هو اللي من شويه كان جاي يقول لي. قال هو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. قضيه صدق، قضيه صدق الجنه دي يا اخوانا قضيه صدق مش قضيه كلام. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، فمن يعمل مش من يتكلم، اللي يتكلم قد الدنيا دي كلها يتكلم زي ما عايز يتكلم، ويقعد لما يسمع ايات القران بقى يقعد يتصعب يا عيني ويا سلام على كلام ربنا، يعمل اللي هو عايز يعمله. في النهايه قضيه عمل مش قضيه كلام، قضيه عمل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ما دام عمل لو بالمثقال ذره، ولكن بالكلام قناطير كلام لن تولي شيئا. هو صدق الله فصدقه الله. قضيه صدق، قضيه وانما لكل، انما دي يعني اقوى اداه حصر في اللغه العربيه كلها، انما لكل امرئ يعني قانون، يعني مفيش واحد مننا هياخد استثناء فيه، القضيه دي قانون على الجميع. لكل امرئ ما دي حرف في اللغه يفيد التعظيم وفي نفس الوقت يفيد التحقير. ايه معنى التعظيم؟ والله اعلم بما وضعت، ما هياش عارفه عظمه هذه المولوده اللي جنبها، بتقول يا رب البنت هتعمل ايه ومش عارفه البنت دي هتغير في الدنيا قد ايه. ده للتعظيم. ممكن ما تيجي بالمقابل للتحقير والتقليل. فهنا وانما لكل امرئ ما ديت ممكن يكون نواياها عظيمه، ممكن تكون نواياها حقيره دنيئه وضيعه على قد الدنيا دهيت. ما نوى، شوف بقى اللي انت نويته ايه، شوف اقبالك على الله سبحانه وتعالى شكله ايه. فانما لك عند ربك ما نويت، وانما لك عند ربك ما صدقت الله فيه، وانما لك من ربك معونه وتأييد وفتح ونصر وبركه واعانه ومدد على قدر صدقك في الرغبة في الإقبال على الله، وعلى قدر صدقك في الرغبة في نوال ما عند الله، وعلى قدر صدقك في الرغبة في نصرة دين الله. أقول قولي هذا فقط. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله الذي بيده مقاليد كل شيء، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، الحمد لله الذي لا يؤوده شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا. لما يعني أحد الصحابة إخواني، لما أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان في معركة وضرب بسيف في يده فقطعت يده، ولكن ما انفصلتش تماما عن جسده، لسه في حتة كده ربطة ما بين إيده وما بين جسمه، وظل يقاتل بعد ما يعني إيده أصيبت، ظل يقاتل ماسك السيف باليد الثانية، ولكن إيده دي قاعدة تطلع وقاعدة تنزل وقاعدة تخبط فيه وقاعدة، فإيده معطلاه، فما كان منه إلا أن وضعها على الأرض ثم ضغط عليها وفصلها عن جسده، ثم أمسكها ورماها وقال اسبقيني إلى الجنة، اسبقيني إلى الجنة فإني قادم إليك. قضية إن الإنسان مننا مستعد إن هو خلاص وقلبه عايش مع الجنة، زي سيدنا عمار يوم اليمامة، لقد رأيت عمار وأذنه تذبذب وإنه اتقطعت بسيف وباقي حتة كلتة بين ودنه وبين راسه، فقعد يتكلم وإنه على تطلع وتنزل وأذنه تذبذب وهو يقول أمن الجنة تفرون، أمن الجنة تفرون. بيتعجب في هذا الموقف، هو الجنة بيفر منها؟ هو الجنة بيتهرب منها؟ امال ايه اللي بيقبل عليه بعد كده؟ امال ايه اللي الناس بتختاره بعد كده؟ اذا كان الناس بتفر من جنة النعيم ومن جوار الله سبحانه وتعالى في الفردوس الاعلى. قضية وما قدر الله حق قدر، قضية ان احنا نقدر الاشياء قدرها، اليقين لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور، ونفخ مش وسينفخ، ونفخ فصاعق من في السماوات والارض، سيصعق وصاعق من في السماوات ومن في الارض، لما ربنا يقول وثيق الذين كفروا الى جهنم، مش سيصاب، صيق خلاص ضمير مر، وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، خلاص صيقوا. قال يا رب احنا لسه في الدنيا، لا الكفار صيقوا للنار ولا المؤمنين صيقوا للجنه، ولا النفخه نفخت ولا الصعق دم، كل ده جاي بضمير الماضي ليه؟ كان الله يقول لك ان ذلك هو حق اليقين، لازم تتعامل مع الدار الاخره تعامل يقين، تعامل واحد مصدق، تعامل ناس مصدقه، تعامل يقيني. نفخ في الصور، ما نفخش هينفخ، هينفخ يقيني، فكانما تنزلت منزله العمل الذي تقرر حدوثه خلاص فعل ماضي، خلاص القضيه انتهت، ما عدتش تشغل نفسك بيها بيها، اشغل نفسك باللي انت هتعمله ليها، ما تشغلش نفسك هي هتحصل ولا لا، لانها حاصله حاصله، الموضوع منتهي. فماذا اعددنا يا عباد الله؟ اعددت ايه للعبور من على الصراط؟ مش العبور من على مصورة ممدودة على البحر الأحمر، ده العبور من على الصراط. أعداد إيه للقنطرة؟ لما العباد هتاخد حقها منك تخليصا من حسناتك لكل حد ظلمته في أي شيء، في ورث، في خيبة، في فلوس، في معاملة، في كلمة، في سخرية قدام الناس. أعددت إيه؟ أعددت الأول ليلة تحت التراب التي نزل فيها آخر آية من كتاب ربنا، آخر آية نزلت من فوق سبع سماوات، كانت بتتكلم عن أول ليلة تحت التراب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. افتكر بقى يوم الحساب، إيه يوم الحساب ده؟ حساب على كل نظرة نظرتها وكل كلمة قلتها، حساب يعني حساب، حساب يعني إيه؟ يعني الوقت اي داعيه بيتكلم بي الناس بتطبطب على بعضها وتوعظ بعض وممكن يضحكوا مع بعض شويه، انما الحساب مشكله، الحساب ده مطويين تاني خالص. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله، دي البشر عرفوها من 1400 سنه، من 1400 سنه ربنا بيقول لك الحساب قرب، امال الوقت الحساب قرب قد ايه؟ امال الوقت اقترب ديت لما احنا نقراها، الصحابه ارتجفت قلوبهم من كلمه اقترب للناس حسابهم من 1400 سنه، المفروض احنا بنقراها قلوبنا يحصل فيها ايه؟ واحنا بنسمع كلمه اقترب للناس حسابهم دي، يعني مقاييس زمنيه ثانيه بعد 1400 سنه. المفروض كل ما الزمن يعدي كل ما الخوف من هذه الايه يزداد، مش كل ما يعني الاستهتار بمعاني هذه الايه يزداد. ونفخ في الصدور صدق الذين اتقوا ربهم من الجنه زمره. الموضوع منتهي يا اخوانا. قال تعالى اعدت للمتقين، الجنه موجوده، كل اللي بيتقال عليه في نعيم الجنه قضيه منتهيه، قضيه موجوده، كل الجنه بانهارها بنعيمها بقصورها موجوده. وتشتاق الى بعض من المؤمنين كما يشتاق الاحباب الى بعضهم البعض، تشتاق الى بعض من المؤمنين كما يشتاق الاحباب بعضهم الى بعض. كل حاجه فيها مشتاق ليهم، كل حاجه فيها مشتاق ليهم. تتخيل سبحان الله العظيم، فماذا اعددت لها لما الجنه يجي يعني 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 طالب الجنه او اللي داخل الجنه يجري على الجنه، فهو بيجري الثقه الذين اتقوا وهي بتزلف مزلفا، يعني تحس كان حبيبين بينطلقوا الى بعض بعد شوق رهيب. فمن الذي اشتاق منا لنعيم الله؟ ومن الذي اشتاق منا لرضوان الله؟ ومن الذي اشتاق منا لجوار الله؟ ومن الذي علت همته منا؟ ربنا بيقول لك القضايا دي قضايا يقينيه، قضايا منتهيه، قضايا خلاص. زي عبد الله بن رواحه لما كان في غزوه مبته وخلاص الدور عليه في حمل الرايه، وعارف ان الرايه يعني مسك الرايه في معركه من مثل هذه المعارك يعني معناه ايه؟ عمليه استشهاديه، يعني معناه موت، معناه موت في هذا الموقف. وبدات نفسه تنازعه ان هو يتقدم، وهو يعني الجنه والحياه والدنيا، يعني الجنه والدنيا يتنازعان في قلب عبد من عباد الله، وهو يخاطب نفسه في المعركه ويقول اقسمت يا نفسي لتنزلن، بيقسم على نفسه اقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن او لتكرهن. ما هو قد كده هتموتي هتموتي، الموضوع مش موضوع مش بمزاجك زي سيدنا موسى، اقضى يدك على ثور اسود فبكل شعره جاءت عليها يدك لك بها السماء يا موسى. قالت وما ماذا يا رب؟ قال الموت. قال فالان يا رب لتنزلن او لتكرهن، ما لي اراك تكرهين الجنه، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبيحاور نفسه في لحظات حياته الأخيرة، وهو يعني بيفكر عايز يقدم وعايز يقدم على الجنة، ولكن يعني قضية التضحية بالدنيا والتضحية بالحياة من أجل الجنة قضية سبحان الله العظيم احتاجت إلى ذلك الحوار حتى يتقدم عبد الله بن رواحة ويقدم نفسه لله سبحانه وتعالى. قضية لما يعني حارثة قتل في غزوة بدر، فذهبت أم حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أين حارثة؟ حارثة فين؟ يا رسول الله إن كان في الجنة فصبرت خلاص، هي عدائي الوحيد اللي يبقى في الجنة، عدائي الوحيد اللي خلينا أصبر اللي يبقى في الجنة، وأما إن كان غير ذلك فلا يرن الله ما أفعل. لو قيل كده خلاص بقى يبقى يعني هتنوح على ابنها، مش هتنوح على إنه مات، هتنوح على إنه مش من أهل الجنة. زي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت امرأة فقالوا ماتت فلانة واستراحت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما استراحة من غفر الله له. هو ده المستريح، هي دي المقاييس بتاع طلاب الآخرة. مين اللي استريح؟ اللي خلص من الدنيا. ايه الدنيا دي؟ اللي استريح اللي غفر ليه، يعني هو ده اللي هيدخل الجنة، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه جنة النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إخواني في الله، قضية طلب الدار الآخرة قضية صدق، قضية صدق. الدنيا تزينت وتزخرفت و يعني خلاص اصبحت دلوقتي في ادوين الناس هي اعظم شيء. لما تجيب نمله كده وتحطها تحت حدثه مكبره وتكبر مليون مره هيتقال لك انها وحش مفترس، ولا حته نمله. احنا جبنا جناح البعوضه الدنيا الايه وحطيناها تحت حدثه بتكبر مليار مره، فاعتقدنا ان الدنيا ياما فيها بقى، ياما فيها، ولكنها في النهايه دي اللي ربنا سماها الدنيا من ادنى الدناءة. الدنيا دي صوره مبالغه فعلا، يعني الدنيا دي يعني ايه؟ يعني المتناهيه في الدناءة، المتناهيه في الحقاره. يعني احنا فتنا بهذه المتناهيه في الدناءة وفي الحقارة، ونسينا جنة الله سبحانه وتعالى والنظر لوجه الله حينما يقول الله لك تمنى عبدي. ربنا بيكلمك وبيقول لك تمنى عبدي، هتمنى ايه ساعتها؟ يا ربنا هتتمنى ايه؟ مهما تتمنى ستنقطع بك الاماني، مش هتقدر انك انت تتخيل نعيم ربنا سبحانه وتعالى اللي ممكن يعطيه لك في هذا الموقف. ايه اخواني في الله، يعني قال العلماء ان اقصر خطبة في التاريخ لما وقف احد الصالحين في معركة من المعارك والناس يعني في اللي بيتفر وفي اللي بيقبل، وقال لهم الله والجنة، الله والجنة، الله والجنة، فقال الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء فكانت هذه اقصر خطبة في التاريخ. اقصر خطبة في التاريخ مكونة من كلمتين، ولكن الكلمتين دول في قلوب المؤمنين بتمس اعمق اعماق القلوب. الله والجنة، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، واعذنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استخدمنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم ايقظ قلوبنا على مرادك منا يا ارحم الراحمين. اللهم قو في رضاك عزائمنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضل وانت هادينا، لا نضيع وانت مولانا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضل وانت هادينا، لا نضيع وانت مولانا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضل وانت هادينا، لا نضيع وانت مولانا. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم يا ربنا عليك، اللهم يا ربنا اذن لشرعك ان يسود، اللهم اذن لكل من قال بفصل دينك عن الدنيا بان يطقم دعوته يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.